إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدرسنا اليوم هو درس الذي يعقبه رمضان إن شاء الله تعالى، ودرسنا في رمضان سيكون بإذن الله يوم الجمعة وليس يوم الخميس، وسيكون بعد صلاة العصر. سيكون درسنا في رمضان يوم الجمعة بعد العصر، ونبقى في المسجد إن شاء الله تعالى إلى المغرب، فنحن جميعا مدعوون في الدروس إلى أن نفطر في هذا المسجد إن شاء الله تعالى، نبقى للمغرب حتى الإفطار ونتناول الإفطار في المسجد. هذا أمر. الأمر الآخر، سنقرأ سوية في رمضان كتاب الصيام حتى يقدمنا سنة أو سنتين الأمام في شرح النووي على مسلم، والمرجو من الإخوة أن يحضروا وأن يرتبوا طلبهم للعلم ولسيما أحكام الصيام على ترتيب الإمام مسلم في الصحيح، ويقرأوا شرح النووي. ولذا سنحاول جادين جاهدين ساعين مشمرين إن شاء الله إلى أن نقرأ كتاب الصيام على وجه العجلة في رمضان، ولعله لا يسعفنا إلا دروس ثلاثة، أول ثلاث جمع من رمضان وما بعدها لعل الله ييسر العمرة، فلعلنا نضغط وقتنا والقراءة ونقف فقط عند الأحكام الفقهية اللازمة لما نقرأ شرح النووي. والمطلوب من إخواننا، نسأل الله أن يوفق إياهم للخير، أن يتابعوا وأن يحضروا وأن يقرأوا، والمطلوب منهم يعني الإشكالات لعلنا نجمعها في لقاء خاص في رمضان أيضا، لعلنا نجعل لقاء خاص في رمضان للإشكالات التي تقع في كتاب الصيام. أما درسنا القادم فسيكون بإذن الله عن الصيام يوم الجمعة بعد العصر من صحيح مسلم، ويعني تحضيركم واهتمامكم ومتابعتكم والقراءة يعين على أن نمضي على عجلة في الشرح. نحاول اليوم جاهدين أيضا إن شاء الله تعالى أن نقف عند رؤوس المسائل وعند المسائل المهمة في حديث ابن عباس، حتى نقف عند معلم، ثم في شوال إن شاء الله إن بقينا من أهل الحياة نعود إلى حديث أبي سعيد الخدري الوارد في نفس الباب، فتذكرنا ألفاظه بحديث ابن عباس، ثم نعود ونكمل المشوار معا. نسأل الله أن يوفق وإياكم للخيرات، وأن يجنبنا الشرور والمنكرات، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. يقرأ أخونا الآن منبها على السقف الذي وقفنا عليه في العبارة، وثم نتمم على عجلة ما استطعنا.
قال الإمام النووي، قال الإمام النووي رحمه الله: قلت وقد ذكر الحاكم وابو أحمد الحافظ الكبير شيخ الحاكم أبي عبد الله في كتابه الأسماء والكنى أبا جمرة مطر بن عمران هذا في الأفراد، فليس عنده في المحدثين من يفنى أبا جمرة من دين سواه، ويروي عن ابن عباس، ويروي عن ابن عباس أيضا أبو حمزة للحاء والزاي، واسمه عمران بن أبي عطاء النصار بياع القصر الواسطي الثقة، روى عن ابن عباس حديثا واحدا ذكر فيه معاوية بن أبي سفيان، ويسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عباس وتنقره واعتذاره، رواه مسلم في الصحيح. وحكى الشيخ أبو عمرو المصطلح في كتابه علوم الحديث والقطعة التي شرحها في أول مسلم عن بعض الكفار أنه قال: إن شعبة بن الحجاج روى عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عباس، كلهم يقال له أبو حمزة للحاء والزاي، إلا أبا جمرة نصر بن عمران فبالزين والراء، قال والفرق بينهم يندرج بأن شعبة إذا أطلق وقال عن أبي جمرة عن ابن عباس فهو بالجيم وهو نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره ممن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه والله أعلم.
إلى هنا ظهر النقص معنا في الدرس قبل الماضي، واليوم نبدأ بالجديد الذي لم نعلق عليه. نسمع.
قال قوله قد وقت عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب التحرير الوقت الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات واحدهم واحد. قال ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 14 راكبا، الأشد العطري رئيسهم، ومزيدة بن مالك المحاربي، وعبيدة بن همام المحاربي، وصحاب بن العباس المري، وعمرو بن مرثوم العطري، والحارث بن شعيب العطري، والحارث بن جندل من بني عايش. ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء.
هذا كلام صاحب التحرير وهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل التميمي على ما صرح به النووي في شرحه للحديث الأول. قال كان عددهم 14 نفسا، ولم يستطع أن يعثر إلا على المذكورين وهم 7، وبقي 7 آخرون وهم معروفون، وقد اختلفوا في عدد الوفد، فورد عند ابن سعد أنهم كانوا 20، وورد عند ابن مندة أنهم كانوا 13، فلعل 14 الذي بقي ولم ندخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رجلا أو كان رجل منهم يردف الآخر على البعير. وورد في بعض الروايات أنهم كانوا 40، ولعل 13 المذكورين هم رؤساء الوفد وهم كبراؤهم، ما لم يكن لبني عبد قيس أكثر من وفادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما 7 المتبقون الذين قال عنهم صاحب التحرير ولم نعثر بعد طول تتبع على أكثر من أسماء هؤلاء، فهم وبالله التوفيق هم عقبة بن جروح كما ذكر ابن سعد في طبقاته، وقيس بن نعبان العبدي كما نقله العراقي في المستفاد عن الخطيب البغدادي في كتابه المتفق والمفترق، وورد اسمه في سنن أبي داود برقم 3695، والثالث جهم ابن قثم أو جهم ابن قثم، وهذا ورد له ذكر في هذا الحديث من طريق أبي سعيد وهو الرجل الذي كان به شجة، ولكن مسلما رحمه الله ما سماه، وإنما قال رجل وهو جهم ابن قثم، وهذا هو الثالث. والرابع رسيم العبيدي، وقد صحف في فتح الباري فرسم على أنه رستم، والصواب أنه رسيم بالياء وليس بالتاء. والخامس جويري العبد كما في المعرفة لأبي نعيم، وسماه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة جويرية القصري. والسادس هو الزارع ابن عامر، وقد ذكر ذلك الإمام البخاري في التاريخ الكبير وفي الأدب المفرد، وقع تسميته أيضا في سنن أبي داود. فهؤلاء هم 6 المتبقين، وقد ذكر فيما سبق 7، وذكر أن عددهم 13 نفسا، فلم يبقى أحد. ومن تتبع كتب التراجم ولسيما الكتب التي ترجمت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالآحاد والمثاني تحت عنوان ومن ذكر من رجال ربيعة بن نزار، وكذلك ابن سعد تحت باب وفود ربيعة عبد القيس، وكذلك تحت باب تسمية من كان بالبحرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يظفر بغير هؤلاء المذكورين، ويحمل هذا على أن هؤلاء الوفد كان هؤلاء هم طليعة القادمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعهم أناس آخرون. أما كيف أسلم رئيس هذا الوفد وكيف سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يأتي بيانه في كلام الإمام النووي، فنسمع.
قال النووي: قال: وكان سبب وجودهم أن منصر بن حيان أحد بني رجل وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، فشفق إلى يثرب بملاحف وتمر من حجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما منصر بن حيان قائل إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنهض منصب إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنكر بن حيان؟ كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم.
انظروا إلى فطنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالناس وبالقبائل.
فأسلم منصب وتعلم سورة الفاتحة واذكر اسم ربك، ثم رحل قبل هجر، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا، فذهب به وكتمه أياما، ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عالم بن المعجمة بن الحارث، والمنذر هو الأشد، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم به لأثر كان في وجهه. وكان منذر رضي الله عنه يصلي ويقرأ، فنكرت امرأته ذلك، فبشرته لأبيها المنذر، فقالت: أنكرت بعدي منذ قدم من يثرب أنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة تعني القبلة، فيحني ظهره مرة ويضع دجنه مرة، ذلك ديدنه منذ قدم، فتلاقيا فتجاريا ذلك، ورفع الإسلام في قلبه، ثم سار الأشد إلى قومه عطرا ومحارب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأه عليهم، فرفع الإسلام في قلوبهم، فأسمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار الوقت، فلما دنوا من المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: أتاكم وقت عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم الأشد العطري، غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين، إذ لم يسلم قوم حتى غفروا.
حسبك. المنذر بن العائد بمجرد أنه بلغه عن زوج ابنته منقذ ابن حيان من خلال ابنته الصلاة والتوجه للقبلة فإنه أسلم. وكان المنذر بن عائل وهو الأشج كان كما أخرج ابن شاهين بسنده إلى صحار ابن العباس ومزيده ابن مالك، قالوا كان الأشج أشج عبد القيس واسمه المنذر بن عائز ابن الحارث ابن المنذر ابن النعمان العصري، كان صديقا لراهب ينزل بدارين، فكان يلقاه في كل عام، فلقيه عاما بالزارة، فأخبر الأشج أن نبيا يخرج بمكة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه علامة النبوة، علامة يظهر على الأديان. ثم مات الراهب، فبعث الأشج ابن أخت له من بني عامر بني عصر يقال له عمرو بن عبد القيس، وهو على ابنته أمامة، اسم ابنته ابنة منقذ أمامة بنت الأشج، وبعث معه تمرا ليبيعه وملاحف، وضم إليه دليلا يقال له الأريقط، فأتى مكة عام الهجرة، فذكر القصة في لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحة العلامات وإسلامه، وأنه علمه الحمد وقرأ باسم ربك، وقال له ادع خالك الى الاسلام، فرجع واقام دليله بمكة. فدخل عمرو منزله فسلم، فخرجت امرأته الى ابيها فقالت له ان زوجي صبق، فانتهرها وجاء الاشج فاخبره الخبر، فاسلم الاشج وكتم الاسلام حينا. ثم خرج في 16 رجلا، يعني الرواية 16 رجلا من اهل هجر، منهم من بني عصر عمرو بن مرحوم بن عمرو، وشهاب بن عبد الله بن عصر، وحارثة بن جابر، وهمام بن ربيعة، وخزيمة بن عبد عمرو، ومنهم من بني صباح عقبة بن حوزة، ومطر العنبري واخوه عقبة لامه، ومن بني عثمان منقذ بن حيان وهو ابن اخت الاشج ايضا، لعل المنذر بن عائز بعث اثنين ممن هم اولاد اخته وبناته تحتهم، منقذ بن حيان وهو ابن اخت الاشج ايضا، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، ومن بني محارب نزيد بن مالك وعبيدة بن همام، ومن بني عابس بن عوف الحارث بن جندب، ومن بني مرة صحار بن العباس وعامر بن الحارث. فقدموا المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي قدموا في صبحها، فقال ليأتين ركب من قبل المشرق، من قبل المشرق ولم يكره على الإسلام. ففي هذا الحديث أو في هذا دلالة على أن المنذر كان قد أخبر بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل راهب كان صاحبا له في الجاهلية، ولذا لما سمع بخبر المنقذ بن حيان أسلم مباشرة، وأنكر على ابنته قولها عن زوجها إنه صبأ، وجاء هو وقومه مسلمين، وكانوا في منطقة البحرين الآن، قوم عبد قيس كانوا في منطقة البحرين، جاءوا إلى المدينة، وكان بينهم وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة، وكانوا أغلاظا، وكانوا معادين آنذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع كلام الإمام النووي عن مكانهم.
قال وقولهم إن هذا الحي من ربيعة لأنه عن سقيط المعصى، يعني بفتح الهمزة وبالفاء والصاء المهملة المفتوحة، ابن جهم في جبيلة بن أسد ابن ربيعة في نجار، وكانوا ينزلون البحرين الخط وأعنابها وسرة القطيف والسفار والسهر وسرة القطيف والسفار والطهران إلى الرمل إلى الأجرع ما بين هجر إلى قصر وبينونة، ثم الجوف والعيون والأحساء إلى حج أطراف الدهنة وسائر بلادها. هذا ما ذكره صاحب التحرير.
هذه المناطق المذكورة هي مدن وقرى صغيرة بين البصرة والبحرين، بين البصرة والبحرين، والسفار كانت تسمى سافر وهي قبل ذي قار، اما الرمل فهو موضع ذكر في الشعر كثيرا، وهي ايضا مدينة في تلك المنطقة، والاجرع تسمى الاجرعين بلفظ التسمية وهي موضع باليمامة، والاحساء ما زالت معروفة في المنطقة الشرقية من السعودية. هذه المنطقة قريبة من منطقة البحرين والعراق، مدن يسير إليها القادم من موطن عبد القيس إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة، وكانوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كانوا لا يتمكنون من المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الله الحرم، وعلى وجه التخصيص في شهر رجب، كما وقع تعيين رجب في رواية عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى. وشهر رجب يسمى شهر مضر، لأن مضر كانت تعظم رجب في الجاهلية، ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب أيدي الرجبيين من مضر الذين كانوا يخصون صيام رجب بالصيام، ولم يثبت شيء في صيام رجب على وجه الخصوص إلا كونه من أشهر الله الحرم. نسمع الآن كلام النووي رحمه الله.
قال قولهم إن هذا الحج إن هذا الحج فالحج منصوب على التقصير. قال الشيخ أبو عمرو بن صلاح الذي نختاره نصب الحج على التقصير، ويكون الخبر في قولهم من ربيعة، ومعناه إن هذا الحج حي من ربيعة. وقد جاء بعد هذا في الرواية الأخرى إنا حي من ربيعة. وأما معنى الحي فقال صاحب المطالع الحي اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى لبعض.
نقرأ
قولهم وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر. سببه أن الكفار مضر كانوا بينهم وبين المدينة، فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم. قولهم ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، معنى نخلص نصل، ومعنى كلامهم إنا لا نقدر على الوصول إليك قوما من أعدائنا الكفار إلا في شهر الحرام، فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت هذا العرب في تغطيه الأشهر الحرم وامتنائه من القتال فيها.
هذا يدلل على أن وفد عبد القيس ممن سبق إسلامهم وممن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر، وأنهم أذعنوا وأسلموا ودخلوا الإسلام قبل القبائل التي كانت تحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدلل على ذلك حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وعن أبي جمرة عن ابن عباس قال إن أول جمعة بعد جمعة إن أول جمعة جمعت بعد جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثا، وهي قرية في البحرين. فأول من صلى الجمعة في خارج مدينة رسول الله وبعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وفد عبد قيس، وكانوا بقرية تسمى جواثا، وهي قرية من قرى البحرين ولا زالت معروفة هناك. فهذا يدلل على أن هؤلاء القوم سبق إسلامهم وأقاموا الجمعة قبل غيرهم من سائر القبائل. الآن الأشهر الحرم ما هي؟ وشهر الحرام كيف هذه الصيغة التي تذكر؟ هل يجوز ذكر ذلك في اللغة أم لا؟ على خلاف المشهور بناء على قاعدة اختلف فيها البصريون الكوفيون، وهما مدرستان وأشهر مدرستين من مدارس النحو. نسمع كلام الإمام النووي ونمر كما يقولون مرور الكرام.
قال وقولهم شهر الحرام كذا في الأصول كلها بإضافة شهر إلى الحرام، وفي الرواية الأخرى أشهر الحرم، والقول فيه كالقول في نظائره من قولهم مسجد الجامع وصلاة الأولى. ومنه قول الله تعالى بجانب الغربي ولدار الآخرة، فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفته وهو جانب عندهم، وعلى مذهب المصريين لا تجوز هذه الإضافة، ولكن هذا كله عندهم
أي عند البصريين، وقول الكوفيين أرجح، لأن القول ما دام من غير تقدير هو الأصل، ولا نلجأ للتقدير إلا للضرورة.
ولكن هذا كله عندهم على حد في الكلام للعلم به، فتقديره شهر الوقت الحرام وأشهر الأوقات الحرم ومسجد المكان الجامع ودار الحياة الآخرة وجانب المكان الغربي ونحو ذلك، والله أعلم.
إذن القول بجواز صفة إضافة الموصوف إلى صفته من غير تقدير وهو مذهب الكوفيين أرجح من مذهب البصريين الذين يرون ضرورة تقدير شيء محذوف. الآن الأشهر الحرم ما هي؟ وكيف ينبغي أن ترتب وكيف ينبغي أن تذكر، هذا ما سيذكره النووي الآن.
قال: ثم إن قبله شهر الحرام المراد به جزء الأشهر الحرم، وهي أربعة أشهر حرم كما نص عليه القرآن الكثير، وتدل عليه الرواية الأخرى بعد هذه إلا في أشهر الحرم. والأشهر الحرم هي
ذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة فرد واحد فرد، ذو الحجة وذو القعدة والمحرم فرد، تأتي إثر بعضها بعضا، ورجب فرد.
هذه الأربعة هي الأشهر الحرم لإجماع العلماء وأصحاب الفنون، ولكن اختلفوا في الأدب المستحسن في كيفية عدها على قولين حكاهما الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب. قال: ذهب الكوفيون إلى أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال: والكتاب يميلون إلى هذا القول ليأتوا بهن من سنة واحدة.
إذ المحرم هو أول شهر في السنة.
قال: وأهل المدينة يقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقوم ينكرون هذا ويقولون جاءوا بهن من سنتين. قال أبو جعفر: وهذا غلط بين وجهل في اللغة، لأنه قد علم المراد وأن المقصود بكوهما وأنها في كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال: والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة، لأن الأخبار قد تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا لرواية عمر وأبي هريرة وأبي بكر رضي الله عنهم. قال: وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل. قال النحاس: أرسلت الألف واللام في المحرم دون غيره من الشهور. قال: وجاء من الشهور ثلاث خرافات، شهر رمضان وشهر ربيع، يعني والباقي غير مضافات، وسمي الشهر شهرا لشهرته وظهوره، والله أعلم.
جاءت تسمية هذه الأشهر الحرم في غير حديث، ويأتي بعضها معنا بالترتيب أهل المدينة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولا غضاضة في ذلك، والكل متفقون على أن هذه هي الأشهر، ولكن كيف تعد وبما يبدأ؟ هل يبدأ بالمحرم حتى تأتي في سنة واحدة، أم هل يبدأ بذي القعدة كما ورد في النصوص؟ الأمر سيان، والخلاف لا يقوم ولا ينبني عليه كبير أثر، ولا حرج في عدهما من سنتين، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما متن الحديث وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم بأربع، ومن تأمل وجمع طرق الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم في ألفاظ إن جمعت يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بخمس، فكيف يحل هذا الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع، قالوا أمركم بأربع، ومن جمع طرق الحديث يعد خمسة، وهذا إشكال ينبغي أن ينتبه إليه. ولذا الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع الطرق وأشار إلى ألفاظ هذه القصة في الصحيحين على وجه الخصوص، ثم استشكل ورود بعض الألفاظ وإسقاط بعضها وحل الإشكال بكلام موجز نسمعه إن شاء الله.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. وفي الطريق الأخرى قال: وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ الإيمان بالله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقاء الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم.
طيب نعد الآن في الرواية الأخرى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه أربعة، وأن تؤدوا خمسا أو خمسا بضم الميم أو تسكينها من المغنم، أصبحوا خمسة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع. نسمع.
وفي الرواية الأخرى قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من المغانم
من الغنائم.
هذه ألفاظه هنا، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة في الصحيح.
ذكرناها في الدرس قبل الماضي وفصلنا في أي المواطن أخرج البخاري هذا الحديث.
وقال فيه في بعضها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذكره في باب إجازة الخبر الواحد، وذكره في باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم في آخر ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال فيه: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إجازة الواقع. وكذلك قال: وشهادة أن لا إله إلا الله بزيادة واو أيضا. ولم يذكر فيها الصيام، وذكر في باب حديث وصف عبد الخير: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الألفاظ هذه القطعة في الصحيحين، وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل، وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق. والإشكال في كونه صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع، والمذكور في أكثر الروايات خمس، واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري. قال:
شرحه ما زال مخطوطا، ويوجد أكثر من 20 نسخة خطية له مبعثرة في مكتبات العالم، وبمجموعها يكمل هذا الشرح.
قال: أمرهم بالأربع التي وعدهم بها، ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس، لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر، وكانوا أهل جهاد وغنائم، وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نحو هذا. فقال: قوله أمرهم بالإيمان بالله أعاده لذكر الأربع ووصفه لها بأنها إيمان، ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس، ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا.
قلنا إن الإسلام والإيمان لما يأتيان متغايران في حديث واحد على وجه المقابلة فإن مفهوم الإيمان غير الإسلام، وأما إن ذكر الإيمان من غير ذكر للإسلام فيطلق الإيمان على الإسلام، وهذا ما فصلناه في الدرس الأول أو في الدروس الأولى من شرحنا للحديث الأول.
قال: وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. وقد قيل: إنما لم يذكر الحد في هذا الحديث لكونه لم يكن نزل فوقه.
هذا الحديث من تتبع طرقه يجد أنه كان في عام الفتح، في عام فتح مكة، ولم يكن الحج قد فرض حينئذ، ولذا لم يرد ذكر للحج في هذا الحديث بطرقه كلها. أمركم بأربع وذكر أركان الإسلام، ثم قال: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أمر زائد على الأمور الأربع المذكورة آنفا، وخص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم بهذا الأمر لأمرين اثنين: أولا لأنهم مسلمون، ومن بجانبهم من الكفار فهم معهم دائما في عراك وفي جهاد، وثانيا لأنهم بعيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعوا أن يأخذوا ما غنموا من ما أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو خمس ما غنموا إلا بأن يحفظوه حتى تدخل الأشهر الحرم أو أن يدخل رجب على وجه الخصوص على نحو ما بيّن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في روايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أن تؤدوا خمس ما غنمتم احفظوا هذا الخمس ولو طال به الزمن، ولا تنسوا وأدوه. ولذا قد يخص قوم لعسر أو لعدم تمكن من طاعة على أو لأنه يعتريها أحوال قد ينسي هؤلاء القوم هذه الطاعة، كالبعد العهد، قد يغزون ثم بعد ثمانية أشهر يأتيهم يعني يستطيعوا أن يصلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا لهذه الملابسات التي أحاطت بهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تؤدوا موسى إلى المغنم، فليس عطفا على قوله شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمسة، وإنما هو عطف على قوله بأربع:
آمركم بأربع وآمركم بأن تؤدوا خمس ما غنمتم، فهي شيء زائد عن الأربع.
وإنما هو عطف على قوله بأربع، فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدا منها، وإن كان واحدا من مطلق شعب الإيمان.
هو أضيف إليها مع أن هذا الأداء الخمس هو شيء من شعب الإيمان بالجملة.
قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى فهو إنسان من الراوي وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من اختلاف الرواة الصادر في تفاوتهم في الضبط والكتم على ما تقدم بيانه. فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى بما هدانا الله سبحانه وتعالى لحمله من العقد
من العقد.
هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو، وقيل في معناه: غير ما قالاه مما ليس بظاهر
فترجناه، والله أعلم. ونتركه لضيق الوقت نسمع.
وأما قول الشيخ: إن ترك الصوم في بعض الروايات يختار من الراوي، وكذا قاله القاضي رياض وغيره، وهو ظاهر لا شك فيه. قال القاضي رياض رحمه الله: وكانت أفادة عبد البيت عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونزلت فريضة الحج في سنة 9 بعدها على الأشهر، والله أعلم.
ولذا لم يذكر الحج في جميع هذه الألفاظ.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم، ففيه إيجاع الخمس من الغنائم، وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية. وفي هذا تفصيل وفروع سننبه عليها في بابها إن وصلناه إن شاء الله تعالى.
يجب على من غزا أن يكون خمس الغنيمة في بيت المال، سواء كان الإمام بنفسه معهم أو لم يكن معهم، بناء على ظاهر هذا الحديث، وهذا هو الراجح.
قال: ويقال خمس لضم الميم وإسكانها، وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر لضم ثانيها ويسكن
ويسكن،
والله أعلم.
يقال خمس ويقال خمس، ثلث وثلث، ربع وربع، وهكذا يقال هذا ويقال ذاك.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأنهاكم عن الثلثاء والحسن والنقير والمخير،
هذه ألفاظ كأنها ليست من لغتنا. الدباء والحنثم والنقير والمقير، ألفاظ نسمعها لكن ما معناها يصعب أن نعرفها من خلال الممارسة، فهي ألفاظ مهجورة. ولذا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الأقوال فيها واعتنى بتفسيرات الصحابة لها، ولكنه رحمه الله تعالى أوجز. ولذا سنحاول أن نفصل فيما يحتمل الوقت فنسمع.
قال: وفي رواية المزفت بدل المقير.
إذن المزفت والمقير واحد، يعني تأتي هذه بدل هذه.
فنقصده ثم نتكلم على معناه إن شاء الله تعالى. فسباه بضم الدال وبالمزج، وهو القرب اليابس أي الوعاء منه. وأما الحنجر فبحاء مهملة مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم تاء مثناة بالصوت مفتوحة، ثم ميم الواحدة، ثم ميم الواحدة حنجرة. وأما النقير فبالنون المفتوحة والقاف، وأما المقير فبفتح القاف والياء. فأما السباه فقد ذكرناه،
وهو القرع. كانوا يجوفون القرع ويتخذونه إناء للشرب يشربون فيه، فهذا هو الدباء. قرعة يجوشونها ويجعلونها مكانا للسقاء فيستقون منه، فالدباء أمره هين. الآن الحنتم.
قال: وأما الحنتم فاختلف فيها، فأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر، أنها جرار خضر. وهذا التفسير ثابت في كتاب
الأشربة
في صحيح مسلم عن أبي
هريرة. ثبت في صحيح الإمام مسلم في الثالث منه، في المجلد الثالث في كتاب الأشربة برقم 1993، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير. قال أبو صالح: الحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال أبو صالح وهو السمان، قال أبو صالح السمان: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حنتم، ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر. هذا تفسير الإمام أبو هريرة الصحابي الجليل للحنتم كما في صحيح الإمام مسلم في كتاب الأشربة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ففسر الحنتم جرار ألوانها خضر، يتخذ تعرفها العرب وكانت تتخذ فيها النبيذ. نسمع.
قال: وهو قول عبد الله، وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه.
أما قول عبد الله بن مغفل الصحابي وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه، فقد أخرج مسلم، فقد أخرج أحمد في المسند في الرابع منه صفحة 87 عن فضيل بن زيد الرقاشي، وقد غزا 7 غزوات في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه أتى عبد الله بن مغفل فقال: أخبرني بما حرم الله علينا من هذا الشراب. فقال: الخمر. قال: هذا في القرآن، أفلا أحدثك؟ سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالاسم أو الرسالة وقع شك، سمعت رسول الله محمدا أو سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. قال أي الفضيل، قال: ما الحنتم؟ قال عبد الله بن مغفل: الأخضر والأبيض، الجرار الخضر والبيض. ولذا لما قال إنها جرار خضر قال: هذا ثابت عن أبي هريرة في صحيح مسلم وهو قول عبد الله بن مغفل، ينبغي أن يقال أن عبد الله بن مغفل قال هو الخضر والبيض. جرار معروفة، أحيانا لونها أخضر وأحيانا لونها أبيض، قال الأخضر والأبيض. قال أي فضيل، قال: ما المقير؟
خلاف الحديث. قال ما المقير؟ قال ما دقق من القار بالزق أو غيره. ما لطخ من القار، القار الزفتة، والزق هو الوعاء، فكانوا يلطخون الأوعية بالقار ويرتبذون فيها. ففسر عبد الله المغفل الحنتم وفسر المقير في هذه الرواية. وروى أحمد عنه، وروى أحمد عنه في المسند في الموضع نفسه، قال عبد الله بن مغفل أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيها. قال عبد الله بن مغفل أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيها. ولكن في إسناده رجل يسمى أبو جعفر الرازي عيسى ابن عيسى ابن مهان، وهو صدوق سيء الحفظ. يعني الحديث الذي ورد بهذا اللفظ، لفظ الثاني للأول الذي ليس فيه التفسير، فيه يعني لين أو فيه ضعف. نسمع كلام النووي.
قال وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه، وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. والثاني أنها الجراء كلها، قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة.
إذن الأول الجرار الخضر، والثاني أنها الجرار مطلق الجرار، وقال هذا قاله عبد الله ابن عمر، وأخرج مسلم في الصحيح برقم 1995 بعد رقم 56 عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة. فقلت ما الحنتمة؟ قال الجرة. فالحنتم عند عبد الله بن عمر هو مطلق الجرار، أخضر أو أبيض. وأخرج بالرقم نفسه بعد 57 عن زاذان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك، حدثني بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لنا بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية. إذن النقير شجرة تجرد وتنقر نقرا، أي يحفر فيها، وفي هذا المكان المحفور كانوا ينتبذون ويصبون فيه الخمر، نسأل الله العفو والعافية. نسمع.
والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأزواج، وروي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه ونحوه عن ابن أبي ليلى، وزاد أنها خمر. والرابع عن عائشة رضي الله عنها جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخطر من مصر. والخامس عن ابن أبي ليلى أيضا أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائر، وكان ناس يلتفتون فيها يضاهون به الخمر. والثالث عن عطاء جرار كانت تعمل من طيب وشعر ودم
وأدم وأدم الصواب. الوصف واحد وهي جرار مختلفة الألوان مختلفة الأشكال. كان الناس قديما يضعون فيها الخمر، وكانت تؤتى لعلها أول ما أوتي بها من مصر، ثم أصبح أهل الطائف يصنعونها ويؤتى بها إلى أرض الجزيرة من الطائف. وهذه الأقوال ليست متناقضة وليست متعارضة، وإنما هي مختلفة في الوصف فحسب. ومفادها أن الحنتم هو الجرار التي كان ينتبذ فيها الخمر، وكانت تصنع على هيئات مختلفة، فإما كانت لها كالمشربة رأسها دقيق، وإما كانت لها يدان بجانبيها، وكانت تصنع من ألوان متعددة. هذا هو المراد بالحنتم. نسمع الآن النقير.
قال: وأما النقير فقد جاء في تفسيره في الرواية الأخيرة أنه جذع ينقر وقطر، وأما المقير فهو المثفف وهو المطلي بالقار وهو الزف، وقيل الزف نوع من القار والصحيح الأول. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المثفف هو المقير.
وهذا في صحيح مسلم كما قرأناه سابقا، هذه قطعة من الحديث السابق. نعم.
قال: وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباه فيها، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو دقيق أو نحوهما ليحلو ويشرب. وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإشجار فيها فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته، فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إشكاله من لم يطلع عليه، ولم ينهى عن الانتباه في أسقية الأدب بل أذن فيها لأنها لرفتها لا يخفى فيها المشكل.
وقد اعتذر وفد عبد القيس لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في أسقية الأدب، قالوا إن أرضنا كثيرة الجرذان، والجراذيم تأكل هذه الأسقية التي هي مصنوعة من أدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لهم بداية، ثم فيما بعد رخص صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الآنية. ومن المعلوم أن من شرب الخمر، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية، فإن في الخمر إدمانا، وهذه الآنية تمسك الخمر الفخار ويبقى لها أثر فيها، وهي تؤثر على الانتباذ عن نبيذ الحلال، فلما يصنع فيها خمر يبقى فيها الخمر، ثم يوضع فيها التمر لكي يكون نبيذا حلالا، يعني مشروب التمر مع الرواسب المتبقية السابقة قد تسرع في تغيرها، تسرع في تغير الحلال، وقد يتناولها هذا المسلم وهو لا يشعر أنها مسكر فتسكره وهو لا يشعر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينا من الدهر أن يمتنعوا عنها حتى لا يتذكروا الخمر، حتى لا تخطر في بالهم الخمر، وحتى لا يقعوا في هذه المشروبات الحلال تأثر من حيث لا يشعرون. وبعد أن منعوا منها فترة وانقطعوا عن الخمر رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت الترخص فيها في غير حديث، منها حديث في صحيح الإمام مسلم عن بريدة كما سيأتي في كلام الإمام النووي. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال: بل أمن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقها غالبا. ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباه إلا في الأسقية، فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم في الصحيح.
هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم برقم 1585 أو 85 وبرقم 1977، وورد بعده في صحيح مسلم لفظ يؤكد أيضا على نسخ هذا النهي، فورد في لفظ كنت نهيتكم. وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. فإذا العبرة بالإسكار، ولكن حتى يقطعهم صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يقع تغيير في هذا النبيذ الحلال أو في هذا الماء الذي وضعت فيه تمرة أو شيء ليصنع منه ما يشبه العصير هذه الأيام، حتى لا يتغير على الأثر السابق وهم لا يشعرون، نهاهم صلى الله عليه وسلم فترة. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس قال: ألا إني قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. فأصبح الانتباد في أي وعاء بعد فترة وحيد حلالا ولا حرج في ذلك. وقد كره بعض العلماء، بقوا على الكراهة وقالوا هذا أمر ليس بمنسوخ، وإنما العبرة بالتأثر وعدمه، وأداروا الحكم الشرعي مع التأثر وعدمه، وقالوا متى وجد وعاء يوضع فيه النبيذ الحلال فيتغير بحكم طبيعة هذا الإناء، وقد يعني يسكر أو يؤثر في عقل الرجل، فالنبيذ في هذا الوعاء محرم. والعبرة كما ورد حتى في الأحاديث التي فيها الترخيص بالانتباه في أي وعاء، العبرة أن لا يقع الإسكار، فمتى وقع الإسكار وقع الحرام، ومن انتفى الإسكار جاز صنع النبيل أو جاز صنع الشراب في أي وعاء من الأوعية ولا حرج في ذلك. متى انتفت العلة انتفت الحرمة، ومتى وجدت العلة وجدت الحرمة، فالحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما كما يقول علماء الأصول. نسمع.
قال: هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل. قال: وقال قوم: التحريم باطل وكره الانتباه في هذه الأوعية. ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن ابن عمر وعباس رضي الله
عنه. وابن عباس.
وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، والله أعلم.
نرجع الآن للطريق الثاني من طرق حديث عبد الله بن عباس عن أبي جمرة. قلنا ورد الحديث من أكثر من طريق عن ابن عباس. فنأتي إلى لطائف الإسناد. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة. وقال الآخران أي محمد بن المثنى ومحمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس، إلى آخر القصة. نسمع لطائف الإسناد على وجه العجلة.
قال قوله: قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. هذا من احتياط مسلم رضي الله عنه، فإن غندرا هو محمد بن جعفر،
هذا لقب لإمام حافظ كبير كان يكتب عن شعبة، فإن رأيتم غندر عن شعبة تملأوا أيديكم منه. وإن خولف فعلى الغالب رواية غندر عن شعبة هي أقوى وأرجح الروايات، لأنه كان يكتب عند شعبة وغيره كان لا يكتب. ومتى علمنا أن هذه الرواية عن شعبة في كتاب غندر فروايته مقدمة على الروايات الأخرى. أبو بكر ذكره بلقبه ابن أبي شيبة شيخ مسلم، والآخران من شيوخ مسلم سموه ولم يذكروه باللقب، فمن احتياط مسلم على ما تعودنا وعلى ما علمنا أنه يفصل ويذكر كل واحد ماذا قال من مشايخه. فأبو بكر قال غندر، والآخران قالوا محمد بن جعفر. ومن اللطيف أن أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة، بينما قال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. هناك عن شعبة وهنا حدثنا شعبة
قال ولكنه مثل البشره بلقبه والآخران باسمه باسمه ونسبه. وقال أبو بكر عنه عن شعبة وقال الآخران عنه حدثنا شعبة فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وجهين. فلهذا نبه عليه مسلم رحمه الله تعالى. وقد تقدم في المقدمة أن دال غندر مفتوحة على المشهور وأن الجوهري حكى ضمها أيضا. وتقدم بيان سبب تركيبه بغندر. قوله كنت أتبع بين يدي ابن عباس وبين الناس كذا هو في الأصول. وتقريره بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس فحذف لفظة بينه لدلالة الكلام عليها. ويجوز أن يكون المراد بين ابن عباس وبين الناس كما جاء في البخاري وغيره بحذف يدي فتكون يدي عبارة عن الجملة كما قال الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي قدم والله أعلم.
وقع خلاف في هذه اللفظة في وجود بينه وعدم وجودها وهذه باب الدقة الزائدة عند الإمام النووي رحمه الله. نسمع معنى الترجمة.
وأما معنى الترجمة فهي التعبير عن لغة بلغة ثم قيل إنه كان يتكلم بالفارسية وكان يترجم لابن عباس عما يتكلم بها. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما لمحامٍ منع من سماعه فأسمعه وإما لاستطار منع من فهمه فأفهمه أو نحو ذلك. قال وإطلاقه لفظ الناس يشعر بهذا. قال وليست الترجمة مصروفة في تفسير لغة بلغة أخرى. وقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكره بعده. هذا كلام الشيخ وظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم والله أعلم.
فلا يلزم من الترجمة ذكر اللغة الأخرى والله تعالى أعلم. نقرأ لعلنا ننهي إن شاء الله شرح هذا الحديث.
قال قوله فأتت امرأة تسأله عن مليء الجر أما الجر فانتبت الجيل وهو اسم جمع الواحدة الجرة ويجمع أيضا على جرار وهو هذا الفخار المعروف. وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة.
والقول بأن صوت المرأة عورة خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. قد يكون قول صوت الرجل عورة ليس فقط صوت المرأة عورة. فللمرأة أن تسأل عما يلزمها من أمور دينها فكانت تأتي الصحابة المرأة كهن وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكنا يأتينا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت هذه المرأة وكانت تسأله أمام الناس. فالمرأة لا حرج وليس صوتها عورة ولا حرج في سؤالها عن أمور دينها.
قال وفي قوله إن وفد عبد القيس إلى آخره دليل على أن مذهب ابن عباس رضي الله عنه أن النهي عن الانتباه في هذه الأوعية ليس بمنسوخ بل حكمه باقٍ